السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت في آخر لقاء أتحدث عن وليمة العرس، وذكرت بعض الأحكام التي تتعلق بوليمة العرس. وأكمل وأقول لإخواني وأخواتي سريعا مراجعة على ما مضى ثم أكمل: ما هي الوليمة؟ الفعل أولم، بمعنى جمع وأتم. ولا شك أن وليمة العرس يجتمع عليها الناس، يجتمع عليها الناس، يعني الإنسان ما يأتي بوليمة ثم يأكل مع نفسه، إنما يجمع عليها الناس. وأولم جمع، وتم. ما معنى كلمة تم هنا؟ أي لا تحدث الوليمة إلا إذا تم العقد. طيب، ما حكم الوليمة؟ ما حكمها؟ حكمها أنها مستحبة. وما دليل استحبابها؟ دليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يولم صلى الله عليه وسلم في عرسه عليه الصلاة والسلام. ربما يقول قائل: وهل لا بد في الوليمة من ذبح؟ إن ذبحت، يعني من الناس من يذبح بعيرا، من الناس من يذبح بقرا، من الناس من يذبح شياء ونحو ذلك، يجوز؟ نعم يجوز. طيب، إن أراد أن يذبح دجاجا في الوليمة يجوز، وإن أراد أن يذبح أرانب في الوليمة يجوز، وإن أراد أن يقدم وليمة بلا ذبح أصلا يجوز، وإن أراد أن يقدم أكرمكم الله بعض الطبيخ في الوليمة يجوز. فلقد أولم الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض طعام كشعير وغيره بغير ذبح عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن الوليمة، أن وليمة العرس، يعني الوليمة التي تحدث من أجل العرس، هي مستحبة، ويجوز أن تكون بذبح أو بغير ذبح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم إجابة الوليمة؟ ذكرت أن حكم إجابة الوليمة واجبة، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية: حق المسلم على المسلم ست. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الست أو من الخمس: إذا دعاك فأجب، إذا دعاك فأجب. وأوضح من ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. وفي لفظ: فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل وليمة عرس إذا دعيت إليها تجب علي فإن لم أفعل أكون آثما؟ وهذا الحكم للرجال وللنساء، يعني المرأة إذا دعتها المرأة إلى وليمة عرس فلم تجب أثمت، والرجل إذا دعاه الرجل لوليمة العرس فلم يجب أثم وقد عصى الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر العلماء عليهم رحمة الله شروطا للوجوب حتى تجب على الفرض. الشرط الأول: أن يكون الذي دعاك مسلم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 5 أو 6 منهم إذا دعاك فأجب. يبقى إذا دعاك رجل غير مسلم أو إذا دعتها امرأة غير مسلمة فلا يجب عليك، احنا بنتكلم على الوجوب الآن، فلا يجب عليك أن تلبي الدعوة. لكن إذا قال قائل هل يجوز أن ألبي دعوة غير المسلم لطعام؟ الجواب نعم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة يهودي، والحديث في الصحيح أجاب دعوة يهودي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون الطعام المقدم طعاما أباحه الله ورسوله، يكون الطعام مباح. يبقى إذن النقطة الأولى والشرط الأول لكي يجب عليك إجابة وليمة العرس أن يكون الذي دعاك مسلم. طب إن دعاك، إن دعاني غير مسلم هل يجب علي؟ الجواب لا يجب. لكن هل يجوز لي أن أذهب؟ الجواب نعم. هل يجوز أن أكل من طعامه؟ الجواب نعم، إن كان الطعام المقدم أباحه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة يهودي. بل اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يجوز للمسلم أن يجيب دعوة الذمي في وليمة عرسه؟ والذمي هو الذي بينه وبين المسلمين عقد على أن يحمى ويحفظ بغير قتال ويدفع جزية، ولها شروط في عقد الذمية ونحو ذلك. المهم الذمي هل إذا أجابني لوليمة عرس هل أجبه أم لا؟ خلاف بين العلماء، والصواب ما ذكره الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليه، جوز ذلك إن كان فيه مصلحة للدعوة. كان فيه مصلحة تذهب إليه لكي تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، لا حرج، لكي تؤلف قلبه. وفرقوا إخواني بين المناسبات الدينية اللي من شعائر دينهم وبين الأمور الدنيوية. نجح ابنه فأقام وليمة، أو بنى بيتا فأقام وليمة، أو أعرس فأقام وليمة ونحو ذلك، هذه أمور دنيوية يجوز أن تجبه فيها وتنوي مصلحة الدعوة، كما عاد النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي وعرض عليه الإسلام. ممكن تقول طب أنا إذا ذهبت لا أعرض عليه الإسلام، ممكن بأخلاقك تنوي ذلك، بأخلاقك ومعاملتك الحسنة. أما الشعائر الدينية فلا تشارك. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى لا يجب علينا أن نجيب دعوة غير المسلم. الكافر الحربي لا نجيب دعوته، المرتد لا نجيب دعوته، أما الذمي ونحو ذلك يجوز ولا يجب، يجوز أن نجيب دعوته إن كان هناك مصلحة للدعوة أو رفع ضرر حتى عني، أو أردت أن أرفع بذلك ضررا عني، يعني أن يكون مثلا رئيسا في العمل أو نحو ذلك، وإلا مجبه يعني هيبقى لي ضرر والكلام ده، ممكن تجيبه. لكن أيضا في الأمور الدنيوية لا الدينية كما ذكرت. وذكرت أن من العلماء عليهم رحمة الله من يقول هناك طوائف من الناس أو بعض الناس يجب علينا أن نهجرهم، وهناك البعض الآخر يباح لنا أن نهجرهم، وهناك من يستحب أن يهجرهم، وفصلت في ذلك في اللقاء الماضي. والصواب من أقوال العلماء أن المسلم يحرم هجره إلا إن كان لمصلحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وكلمة لا يحل يعني حرام، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لكن رجل على بدعة غير مكفرة فإن اقتربت منه نصحته وأتيت به، يبقى خلاص ائتي به نريد له الهداية. رجل عاصي مجاهر بالمعصية إن سلمت عليه وكنت يعني معه في ألفة ونحو ذلك أستطيع أن أنصحه وأخذ بيدي، يبقى أفعل ذلك. لا، إن شاركت هذا المبتدع تشهر بدعته وهذا سيقوي بدعته ولن أرجع معي، يبقى لا أشاركه، لا أشاركه، لأن مشاركته الآن فيها ضرر، سواء ضرر علي أو ضرر على الدين. الرجل المجاهر بالمعصية أجلس معه وهو يفعل المعصية ولا ينتهي، وما ما أكلمه لا ينتهي، يبقى لا جاز أن تهجره، خصوصا إن كان ذلك يؤثر فيه. الشرط الثالث عند العلماء أن يدعوك، يبقى الأولاني أن يكون مسلما، الثاني ألا يجب هجره، الثالث أن يدعوك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق قال إذا دعاك فأجبه. بل بعض العلماء عليهم رحمة الله كره أن يذهب الإنسان إلى طعام لم يدعى إليه، يعني لا تدعى ثم تنطلق، كره فريق من العلماء عليهم رحمة الله ذلك، إنما تجيب إذا دعيت. طيب رجل لو علم أنني موجود كان سيدعوني، وأنا أعلم أن دخولي عليه سيصر به ويفرح به، يبقى أنا ذاك اذهب ولا كراه، ولا كراه، لأن هذا من إدخال السرور على المسلم وإدخال البشرى عليه. يبقى الشرط الثالث أن يدعوك، الشرط الرابع أن يعينك. ممكن يدعوك دعوة عامة، مثلا يكتب إعلان وليمة عرسي في التوقيت الفلاني في المكان الفلاني والدعوة مفتوحة لكل مسلم، يبقى أنا ذاك لا يجب علي أن ألبي لأن الدعوة عامة. إنما العلماء عليهم رحمة الله قالوا التي تجب هي الدعوة الخاصة. اسمع، إذا دعاك، دعاك فأجبه. ممكن إنسان يقول طب ما هو كده دعاني، لا هي دعوة عامة، يعني أنا ذهبت أو لم أذهب لا يعرف من الذي قرأها، ممن لم يقرأها، من علم ممن لم يعلم، وربما يكون هذا الرجل أصلا لا يعرفني ويستغرب إذا ذهبت إلى بيته أصلا. ولذلك قال العلماء عليهم رحمة الله الشرط الرابع التعيين، أن يعينك. وتعالى لكي ننزل هذا في الواقع المعاصر، بعض الناس الآن ممكن يعطي بطاقات فيقول مثلا هذه الدعوة موجهة للأستاذ مثلا محمد أو الأستاذ أحمد أستاذ محمود وأسرته، يبقى أنا ذاك عينك في البطاقة. أو ممكن ما يكتبش اسمك لكن يعطيك كرت، والمكان الذي أقام فيه وليمة العرس لا يدخل إليه إلا بهذا الكرت، يبقى أنا ذاك عينك. لكن لو كروت مفتوحة عامة يأخذها أي أحد وتفرق على أي أحد والمكان مفتوح والكلام دون، يبقى هذه دعوة عامة وليست تعيينا. إنما يجب عليك إن عينك أن يكون مسلما، ألا يجب هجره، أن يدعوك، أن يعينك. خمسة، ألا يكون هناك منكر حتى لا تشارك. قال رب العالمين سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشاهد إن كنت تعلم وجود منكر، يعني مثلا اختلاط بين الرجال والنساء وموسيقى وأغاني ودعوذ بالله وممكن راقصات ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تذهب لأنك تعلم أن المكان فيه معصية. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تقول هيغضب مني، من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لذلك أقول لك ارض الله سبحانه وتعالى. يقول قائل طيب أنا لو ذهبت أستطيع أن أغير المنكر، يبقى جزاك الله خيرا، إن كنت تستطيع أن تغير المنكر اذهب، بل ربما نوجب ذلك عليك لتغيير المنكر. لكن أنا لا أستطيع، لا أملك شيئا، لا أملك أن أغير هذا المنكر، ورغما عني سأحضر. أقول لك لا تحضر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. لكن لا تذهب، تقول هيحدث مشاكل وقطيعة للرحم ونحو ذلك. من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طب هل يجوز أن أذهب إليه أسلم عليه وأمشي ولا أقف؟ لا بأس بذلك عند فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، وانصح أيضا على قدر المستطاع، يبقى ألا يكون هناك منكر. الشرط الذي بعد ذلك أن يكون الطعام المقدم من حلال، يعني ألا يكون حراما. رجل وأنت تعرف أنه لص سارق، سرق الفلوس من الناس والأموال من الناس، وأتى بطعام من هذه الأموال ويقدمها، لا يجوز لك أن تأكل. لا، ده ماله مختلط في حلال وفي حرام. المال المختلط إذا علمت الحرام فيه، فين الحرام فيه، لا يجوز لك أن تقرب منه. إن لم تستطع أن تميز الحلال من الحرام، آنذاك يجوز أن تأكل بنية ما فيه من حلال. وعند بعض العلماء لو تورعت عن ذلك أفضل، لكن هذا في مرتبة الجواز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يتعاملون بالربا ويأكلون السحت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قرآنه: وفرقوا إخواني بين الحرام الكسبي والحرام العيني أو الحرام لذاته والحرام لغيره. أريد أن أقول بأن هناك حرام في المال أخف من حرام، حرام أخف من حرام. يعني لو واحد سرق مثلا 100 جنيه وأنت أقرضته 100 جنيه، هو سرقها وأنت تعرف أنه سرقها من فلان وأراد أن يقضي دينه بها، هل يجوز لك أن تأخذها؟ الجواب لا. ولو أخذتها تردها إلى صاحبه، إلى صاحبها. طب وال100 جنيه ما زالت لك عليه. لما؟ لأن هذا المال بعينه يتعلق به حق هذا الآخر. طيب، طريقة أخرى أو صورة أخرى: رجل يتاجر في البنجو، البنجو حرام، أو في الحشيش، الحشيش حرام، أتى بال100 جنيه من بنجو أو حشيش ثم أعطاك ال100 جنيه، لو أخذتها هي حلال لك وهي في يده هو حرام. إزاي؟ قال العلماء عليهم رحمة الله: إذا خرج المال من أصله أخذ حكما جديدا. ما معنى القاعدة؟ لو قلت لك مثلا على سبيل المثال، أمام يهودي بيتعامل بالربا وبيتاجر علاف أو نحو ذلك، اشتريت منه أرزا أو قمح، المعاملة التي بيني وبينه حلال ولا حرام؟ حلال. طب معاملته هو مع الآخرين بالربا حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى فصلنا المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بطعام على بريرة، كانت مولاه عند عائشة رضي الله عنها وأعتقتها وأعانتها على المكاتبة. المهم بريرة تصدق عليها بطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقة، فأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله إنه صدقة، ده من طعام الصدقة المحرم عليك، والصدقة محرمة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، يعني على بريرة، ولنا هدية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل المعاملة عليه الصلاة والسلام: الطعام من يد الناس إلى بريرة صدقة، من بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام هدية، الرجل معاملته في المحرم البنج والحشيش وما وغير ذلك حرام، هذا لا يتعلق بشخص بعين. كل اللي أخذوا منه واللي اشتروا منه إذا أخذنا هذه الأموال لا نرد إليهم هذه الأموال معاقبة لهم كما ذكر الفقهاء، لأنهم أنفقوها واستمتعوا بمحرم في مقابلها. إنما هذه الأموال إذا أخذت تنفق في مصارف المسلمين العامة كما حدد الفقهاء. طب لو أخذها الرجل وقضى بها دينا، الرجل اللي خدها ده يبقى حلال. طب افرض واحد من هؤلاء جاب لي هدية، تاجر حشيش أو بانجو أو مخدرات، وجاب لي هدية لا تقبلها، اشمعنى في الأولى قلت أخذها وإذا خرج المال من أصلي أخذ حكما جديدا؟ لأنك واخذها بأمر واجب قضاء الدين، ده حق من حقوقك، لكن الهدية حق من حقوقك؟ لو دعاك لطعام لا تجبه، ليه؟ إن كان ماله محرما كله محرم، لكن مختلط. طب مختلط دي مش مختلط وخلاص، الحلال فيه قليل جدا والحرام يغلب عليه، يبقى ابتعد. والقاعدة عند الفقهاء عليهم رحمة الله يقولون الحكم للغالب، الحكم للغالب. فمثلا هذه الغطرة التي ألبسها لو فيها خط أسود أو خط أحمر وسألتني ما لونها، فقلت لونها أبيض، لونها أبيض مع إن فيها خط أسود، لأن الحكم للغالب لا أنظر لهذا القليل الذي فيها. فإن كان المال فيه جزء يسير من حلال وأغلبه حرام فالحكم للغالب، الحكم للغالب. أغلب حلال وجزء فيه حرام الحكم للغالب، لكن اختلطوا فيه بقى الفعل حلال داخل جزء كبير وفي جزء كبير برضه حرام، فأنا ذاك إن عينت الحرام وعرفت فين الحرام في المال المختلط ابتعد عنه، ما عرفش فين الحرام يبقى لك أن تأكل بنية ما فيه من حلال، لكن كل حرام ما يجوز لك. لكن إن كان حق لي كدين ونحوه جاز لك أن تأخذ منه. أقوال كثيرة عند أهل العلم عليهم رحمة الله هذا الصواب منها الذي أذكره لك. يبقى إذن ألا يكون المال الذي يعني اشترى به الوليمة من حرام، وقد فصلت إن كان مسروقا أو إن كان مثلا من مخدرات، إن كان مختلطا أو غيره. من العلماء يبقى إذن عد معايا الشروط حتى تجب عليك وعليها إجابة وليمة العرس. واحد، أن يكون مسلما. اثنين، ألا يجب هجره. ثلاثة، أن يدعوك. أربعة، أن يعينك. خمسة، ألا يكون في هذه الوليمة منكر لا أستطيع أن أغيره. ستة، ألا يكون يعني الطعام المقدم من حرام. طب ممكن يكون من حرام وهروح وسلم عليه وانطلق وامشي، يعني أبارك له وأنصرف، لا إشكال لا إشكال، لكن ينبغي من فعل حراما أن تنصحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير ابن عبد الله البجلي في بيعة الإسلام، قال وأبايعك على النصح لكل مسلم. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وإذا عرف المبتدأ والخبر كان ذلك أسلوبا من أساليب الحصرة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظة الدين النصيحة كأنه يقول ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. من العلماء عليهم رحمة الله من قال لكي يجب علي إجابة وليمة العرس ألا يدعوني سفيه من السفهاء، من واحد سفيه. يعني تخيل رجل مثلا يعني صاحب وجاهة في قومه أو في قبيلته بين الناس ويدعوه أحد السفهاء، فلو أجاب هذا فهذا تقليل منه وهذا يضرر به، ولا ضرر ولا ضرار. فذهب فريق من الفقهاء ألا يكون الداعي سفيها من السفهاء، وفي ذلك نظر، لماذا لا تذهب إليه وتجبر خاطره وتبدأ توجهه وتنصحه؟ بل ربما لو قلنا بهذا الشرط الذي اشترطه بعض الفقهاء يدخل الكبر على الناس ويكون مبررا ان اي انسان، لا ده انسان سفيه، انسان لا انا امتى ما يبقى ادخل العجب والكبر على المبتدا واقلل من شأن الناس؟ لا روح، بل بالعكس هذا يكسبك بين الناس التواضع. مش هقول لك اسكت، لا، وجهه بالحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. طيب، لو أنني ذهبت إلى وليمة العرس وبعدما ذهبت كنت صائما والصيام واجب، يعني كنت أقضي مثلا قضاء علي يوم من رمضان، كان علي يوم منذور نظرته، أو علي كفارة في اليمين أو نحو ذلك، فهذا الصيام واجب. وقال لي اجلس فكل ولم آكل، هل علي شيء؟ ورد في ذلك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما قال فيه صلى الله عليه وسلم: فإذا دعاك إن شاء أكلت، وإن شئت أكلت، وإن شئت فاترك. يبقى هذا تخيير، يبقى فين إجابة الدعوة؟ إجابة الدعوة يا إخواني مجرد أن أنت تروح له، دي إجابة، معنى أن أنت تذهب إليه هذه إجابة دعوة، لكن مسألة الطعام حكم آخر بقى، إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك وكنت صائما، أو قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان صائما فليصل. يعني إيه فليصل؟ يعني فليدعو الله له، وصل عليهم إن الصلاة كسكن لهم، يعني أدعو الله لهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن دعاءك سبب لرحمتهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإن كان صائما، إن كان صائما فليصل، يعني فليدعو الله لهم، وإن كان مفطرا فليأكل. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان مضطرا فليطعم. يعني إيه؟ يعني اضطر للأكل، وجد أن الرجل سيغضب، يعني أنا والله صائم وأديني لبيت دعوتك، خلاص بها ونعمت، بها ونعمت. لا، وجدت أن الرجل يعني قد تغير، وهذا سيدخل عليه عياذا بالله يعني البغض، أو يقول مثلا مش عايز يأكل عندي وأنا أموالي حرام، مش عايز يأكل عندي، اتكبر علي، أو هذه الأشياء اغلقها على أخيك، لا تدخل وساوس الشياطين عليه، اغلقها عليه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اضطر فليطعم. ومن العلماء من قال إنما هذا في صيام النفل، أما صيام الواجب وجب عليه أن يتمه إذا شرع فيه، وليقسها الإنسان مصالح ومفاسد. إيه مصالح ومفاسد؟ ممكن قضاء رمضان ممكن يقضي في يوم آخر، كفارة اليمين ممكن يقضيها في يوم آخر ونحو ذلك، يقسها مفاسد ومصالح. لأن يعني إذا دعوتك وأتيت عندي ولم تأكل، ممكن يكون بالفعل في نفسيتي منك شيء. ولذلك في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان هناك رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه، فبعض الناس اعتزل، يعني لم يأكل، النبي عليه الصلاة والسلام هيأكل هو وأصحابه، فالرجل اعتزل لي لأنه صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك؟ قال: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: تكلف أخوكم لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. إن شئت هذا يدل على أن الرجل كان يصوم صوم نفل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: تكلف أخوكم لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. يبقى إذن خلاصة المسألة: إن كان الإنسان صائما وإن امتنع وافق صاحب الوليمة بلا حرج ولا ضيق ولا أي شيء، يبقى بها ونعمة، لا إشكال عليه. لكن إن وجد منه ضيق ونحو هذا، وكان صيام صيام نافلة، فعليه أن يأكل ويدخل الفرح والسرور على أخيه. أنت تصوم نفلا حتى تؤجر بين يدي الله، وإدخالك للسرور على قلب أخيك هذا أيضا تؤجر عليه بين يدي الله. طب إن كان مفروضا يبقى عليك أن تدعو الله له، فإن اضطررت لك أن تأكل وتقضي يوما مكانه، لأن هذا الصوم صوم واجب. من ضمن الأشياء التي أريد أن أنبه عنها في وليمة العرس أن العلماء عليهم رحمة الله قالوا هذا في إجابة الدعوة لما يدعوك في اليوم الأول أو نحو ذلك، لأن في ناس بتعمل وليمة العرس هذا يوم واثنين وثلاثة ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وفي اليوم الثالث رياء وسمعة، هيبقى ده من الرياء والسمعة. فلذلك أنت متى تجيب هي الإجابة عليك مفهوم مرة واحدة، يعني إن صنع وليمة أكثر من مرة، مرة واثنين وثلاثة، يبقى هي عليك مرة واحدة. طيب فإن كان حضوري يدخل عليه السرور في كل مرة، في كل مرة يدخل عليه السرور وهو يريد ذلك، وإن لم أذهب في كل مرة ربما حزين وربما لا، يبقى راعي مشاعر أخيك. ونقول له هو أيضا لا تسرف، قال الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من ضمن الأشياء المهمة جدا في وليمة العرس أن العلماء عليهم رحمة الله كرهوا النثار أن يلتقط. إيه هو النثار ده؟ بعض الناس الآن ممكن يأتي ببعض الحلوى وبعدين يعمل إيه في الحلوى دي؟ يبقى مثلا في مكان مرتفع ويبدأ يرمي الحلوى إلى السماء وتنزل على الأرض، يبدأ الصبيان يأخذون الذي وقع وهذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، بل ربما مع الكبار، بل ربما في وسط النساء. فمن العلماء عليهم رحمة الله من قال هذا لا يكره، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع طعاما وقال تقدموا، فكان كل واحد يأخذ من جزء. طب هذه ليست نظارة الطعام أمامهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتطع لهم أو كانوا يقتطعوا لأنفسهم، هذا ما فيهوش مشكلة، لكن هذا عمال يرمي يمين والناس تجري يمين، يرمي يسار الناس تجري يسار، لا يا أخي لا تفعل هذا. إن أردت أن تفرق الحلوى على ناس أو بعض ذلك فأعطيه في يده، الإشكال في هذا؟ أعطيه في يده، أكرم الناس. لكن يبدأ بعض الناس يأخذ وبعض الناس لا يأخذ وبعض الناس يستحي ويبتعد، بل الذي يدخل في ذلك يكره أصلا عند أهل العلم عليهم رحمة الله، يكره أن يلتقط. أو يفرض وأنا قاعد وهم مثلا كان، ومن الناس اللي يعملها بغير الحلوى، من الناس مثلا يأتي بجنيهات أو بريالات أو نحو ذلك بأموال عشان يبقى تشجر الناس أشد وأشد، بل ربما يجرح واحد منهم، ربما يضرب واحد منهم، ربما تقوم مشاجرة من أجل ذلك. هذا لا ينبغي أن يكون في أفراحنا ولا ينبغي أن يكون في وليمة عرسنا. إنما إن أردت أن تفرق أو أن توزع شيئا على الناس فوزعه في أيديهم وأعطهم في الأيادي. على كل كره العلماء ذلك. طب افرض أنا وأنا جالس وقع شيء من ذلك في حجري دون أن أقوم ولا أفعل أي شيء، أنا ذاك العلماء قالوا لا حرج عليها أن يأخذها بلا كراهة، ما فيهاش مشكلة. طيب واحد بيرمي مثلا أموال ولا حلوى من فوق، وبعض الشباب راح جايبين ملاية وكل واحد مسك من طرف وراح حطنها فوق الناس، فكل اللي نازل راح نازل عليها، لا يجوز. كرهها أيضا العلماء أن هذه ليست نازلة لهم فقط إنما للكل. ومعنى أن احنا بنقول كراها هذا مكروه، لكن لو واحد أخذ شيئا منها وأكله مش بنقول حرام ويبقى آثم، لا مكروه. طب إيه الكراها دي جت منين؟ لأن المسلم مكرم، لأن المسلم عزيز، وهذه تفقده شيئا من المروءة، وهذه تنزل شيئا من مرتبته. تخيل حينما تجد الناس، وأنتم تعلمون كيف تكون الصورة. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله كرهوا التقاط النثار بهذه الصورة. من ضمن الأشياء التي أريد أن أتحدث عنها أيضا في باب وليمة العرس في كتب الفقهاء، يتكلمون عن إعلان النكاح. احنا تكلمنا بقى على شروط النكاح وأركان النكاح، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح عليه الصلاة والسلام، فيعلن النكاح. يعلم بأي طريقة، ممكن يعلن في المسجد، ممكن يعلن بوليمة وانت بتدعو الناس إليها، هذا إعلان. أيوة هذا إعلان أنك تزوجت من المرأة الفلانية، عملنا بطايق ودعاوى، هذا إعلان، هذا إعلان للنكاح. والله رحنا جايبين لمب وأضاءنا وإضاءة وأنوار ونحو ذلك، هذا إعلان. لكن في نفس الوقت أقول لك لا تسرف، لا تسرف. يعني من الناس في مكان بسيط جدا روح جايب له 10,000 لمبة، 20,000 لمبة ونحو ذلك، لا تسرف يا أخي، لا في طعام ولا في شراب ولا في كهرباء ولا في أي شيء. يعني ما نزينهاش، زين زين. يعني نجيب كم لمبة، هات هات كذا لمبة وما فيش مشكلة، لكن ما تبقاش مبالغ بقى، بغير مبالغة. يعني نجيب لمبتين وكشفه خلاص، لا أنا بقول لك هات. وهل هذا إعلان؟ الجواب نعم، هذا إعلان. يعني أنت الآن نحن إن مررنا في أي مكان ووجدنا لمب مثلا ويعني وإضاءة في مكان معين بشكل معين، نعرف على طول إن هذا المكان فيه فرح، هذا المكان فيه عرس. لذلك رأى العلماء عليهم رحمة الله أن هذه اللمبات وهذه الإضاءة تعد من إعلان النكاح. أيضا من إعلان النكاح عند العلماء بعض الناس يجي يركب العروس سواء الزوج أو الزوجة، يركبها مثلا في السيارة ويلفوا بالسيارة، يلفوا بقى البلد وكلاكسات إيه إيه ونحو ذلك. وأنتم تعرفون بقى يعني زوج ماشي مع يسير مع زوجته في ليلة البناء ونحو ذلك، بتبقى السيارات عاملة إزاي. هل هذا يعد إعلانا؟ الجواب نعم يعد إعلانا، لكنه إعلان مزعج. وغير أنه إعلان مزعج ممكن يدخل في الحرمة، لأن بعض الناس للأسف يبقى ماشي بالسيارة وفجأة يوقف طريق الناس فيؤذي الناس، يؤذي الناس، يوقف مصالح الناس. تخيل هو على طريق مثلا الكورنيش أو نحو ذلك، والطريق رايح جاي بسيارات، وهو فرح مسرور، سيارات أمامه وسيارات خلفه، وفجأة الشارع كله يقف. طب افرض فيه واحد مريض، واحد عنده معاد، واحد يريد أن ينصرف أو نحو ذلك، لا يجوز لك أن تؤذي إخوانك. يبدأ والكلام ده، افرض في ناس مرضى، ناس ما يطيقون ذلك، ليه بدل ما تخلي الناس يدعون الله سبحانه وتعالى لك يدعون عليك؟ بل من الناس من يكون في هذه السيارات يفعل أفعال، يعني الموسيقى بقى الصاخبة والأغاني المحرمة ونحو ذلك. بل علمت بقصة أنها حدثت في بعض المحافظات، بأن رجل عبال يجري بسيارته وبعدين نزل إلى الطريق في الشارع لكي يرقص هو وامرأته والناس يتفرجون، ده إعلان؟ لا شك أنه إعلان، اللي هيشوفه يقول ده عرس، لكن إعلان لا يباح. زوجتك ترقص بين الرجال وبين الناس بهذه الصورة. وهناك قصة أخرى أن رجل أخذ امرأته ووضعها على سور الكورنيش لكي ترقص، وهي يحدث معها ذلك سقطت في المياه، فانقلب الفرح لحزن ولماذا. هناك صور لإعلان النكاح، احنا ما نقولش ما تفرحش، لا افرح. ما تسعدش، لا اسعد. كيف تسعد المرأة؟ تسعد المرأة مع النساء، تتزين المرأة وتتجمل لزوجها ولا تبدي وهي في وسط النساء ما لا يجوز إبداؤه بين المرأة والمرأة، إن في حدود، يعني من الصدر إلى الركبة لا تطلع المرأة على المرأة فيه، مش عشان هي امرأة يجوز لها أن تنظر لهذه الأشياء، لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. تجلس المرأة ولا حرج أن يكون مع النساء دف وينشدن لها بعض الأناشيد بتاعت الأفراح والأعراس، لا إشكال في ذلك على الإطلاق. المهم الكلمات مهذبة والطريقة مهذبة، وتفرح المرأة وتسعد بين النساء وبين أخواتها ونحو ذلك، ما فيش مشكلة خالص. طيب والرجل؟ والرجل في وسط الرجال يفرحون به، مثلا في مسجد أو في مكان ما، مثلا يأتي بعض الدعاة يتكلم في موعظة، يعني موعظة حتى في الفرح ما فيش مشكلة، حبة مسابقات يقال بينهم بعض الطرائف، بعض المسابقات ونحو ذلك، مش لازم عشان نفرح نفرح بما حرمه الله. تبدأ هذه الليلة بما حرمه الله، يقول ده خلاص ده ليلة العمر. هل تظن أن الملائكة، ملائكة الحسنات والسيئات، لا يكتبون شيئا في هذا اليوم؟ كل شيء تفعله يقيد عليك. وإن أردت أن يبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذه الزيجة وفي هذا البيت وفي زوجتك، وهي أن يبارك الله سبحانه وتعالى لها في بيتها وفي زوجها، ينبغي أن يبدأ بالمباح. ولذلك في معظم هذه الأفراح التي فيها إسراف وفيها محرمات ممكن تنقلب لمشاجرات كثير، ما يكون في بعض هذه الأعراس مخدرات وخمور ونحو ذلك مما حرمه الله، وفجأة تبص تلاقي الفرح، عياذا بالله سبحانه وتعالى، بقى مأتم وبقى مشكلة. بص تلاقي دايما جايبين مسرح ومش عارف ايه، فاهل الزوج واهل الزوجه واقفين خايفين ان اي حد يعمل مشكله. طب ايه اللي يخليكم في اضطراب؟ ما الذي يجعلكم في اضطراب؟ لو انتوا بقى جالسين في مكان هادئ، ولا في مسجد، ولا في مكان في نادي مثلا بدون اختلاط الرجال في مكان والنساء في مكان، هتخاف كده؟ وعندك بعض الطرائف والمسابقات يقف ينظر يمنه ويسرى وعمال يقول يا رب تعدي على خير. ثم انت بداتها بما حرمه الله. الاغاني مش حرام، انت لسه بتضحك على نفسك. الموسيقى مش حرام، انت بتضحك على نفسك. بتضحك على نفسك، تريد ان انت او انت لسه مقتنع انه مش حرام. تكلم المشايخ كتير وانت عارف، تقولش بقى علقها في رقبة عالم. يا أخي اتق الله، يا أختي اتق الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فبشره بعذاب مهين. وله الحديث هو الغناء كما قال ابن عمر وابن عباس، بل أقسم ابن مسعود أنه الغناء. وقال الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كلمة سامدون في لغة حمير بمعنى مغنون، بمعنى مغنون. فلذلك أقول لإخواني وأخواتي: فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنفعل ما أباحه الله. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، التصفير والتصفيق، فإن كان ذلك من المشابهة بغير المسلمين، تصفير وتصفيق، فما بالنا بالآلات الموسيقية التي تعلمونها. يا جماعة، في الحلال ما يغني عن الحرام، ولذلك العلماء عليهم رحمة الله حرموا الغناء. الشافعي رحمة الله عليه يقول: تركت من خلفي، يعني في العراق، زنادق يسميهم زنادقة. والزنديق في كلام الفقهاء القدامى بمعنى منافق بخلاف المتأخرين. والإمام مالك يقول ما يفعله عندنا إلا الفساق. والإمام أحمد عليه رحمة الله حينما سئل قال لا يعجبني. وهذا يدل بعض العلماء يحمله على الكراهة، لكن هذه لفظة تدل على التحريم، ولذلك هذا محرم بالموسيقى. وينظر للكلمات، الكلمات مباحة ولا لا. في كتب الحنفية وإن كان فيها شيء من المبالغة قالوا الاستماع، سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. تخيل دي. أنا أتذكر ينظر للكلمات، لكن كلمات دايما بتصف امرأة ورجل والعشق ما بين رجل وامرأة وجات لي فين وراح فين والكلام دون لكن إن كانت كلمات مهذبة بغير موسيقى ونحو ذلك لا إشكال في إنشادها، طالما أنني لا أفعلها على سلم موسيقي ومش عارف إيه وأتي برتم أغنية يا إخواني ينبغي علينا أن نتنبه لهذه الأحكام. أبو حامد الخلقاني دخل على الإمام أحمد رحمة الله عليه يوما وقال له يا إمام ما رأيك فيما يقولون، أي في الأشعار والكلام ده. قال ماذا يقولون؟ قال يقول أحدهم إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه أعد علي، قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. يقول أبو حامد فدخل الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى بيته، سمعته يبكي وقد قبض، ورأيته قبض على لحيته وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. لا نقول إنك تنشد هذه يعني في ليلة عرس، لا، يعني في أشياء تفرح كلمات مهذبة لا إشكال، لكن لا تصاحب الموسيقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف والحديث صحيح، حديث مش معلق ولا منقطع، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فينبغي علينا إذا أردنا أن نفرح أن نفرح بما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نعلن النكاح بالشيء الذي أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، أما بمحرم ونحو ذلك فلا، فلا تسرف في محرمات. أتذكر أيضا الإمام أحمد في يوم وجد رجل معاه الكوبة اللي هي عاملة زي العود وعمال بقى شغال على العود، فأمسك به الإمام أحمد وراح كسرها. جري هذا العبد إلى سيده فقال أدركني يا سيدي. قال ما هذا؟ قال الإمام أحمد رآني وفي يدي الكوبة أفعل كذا وكذا. قال أعلم الإمام أحمد أنت غلام من؟ قال لا. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. شوف إنكار العلماء. في يوم من الأيام كسر واحد برضه لآخر هذا، وكان القضية رفعت لشريح القاضي. شريح القاضي قال اذهب لا ضمان عليك. احنا ما نقولش بقى لإخواننا يقوموا ويأتوا بضرر أكبر ومفاسد أكبر ويروحوا مكسرين الآلات الموسيقية ويعملوا كذا مع بعض الناس ويقولوا لا ضمان. يبقى أردت أن تزيل منكر فأتيت بما هو أنكر. إنما لابد برفق والدعوة بحكمة، وإن أزلت المنكر ينبغي أن يحل مكانه المعروف، وألا يحل مكانه منكرا مساوي ولا منكر أعلى منه، ولا أن يكون منكرا أعلى منه. ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن الغناء قال يا هذا، وأختم بذلك، قال يا هذا أين يكون الغناء يوم القيامة، في الجنة أم في النار؟ أين يكون الغناء يوم القيامة، في الحق أم مع الباطل؟ قال مع الباطل. قال والباطل في الجنة أم في النار؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. فيا إخواني نفرح بما أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستور